الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفرع الثالث في الأحكام المترتبة على ماء الاستنجاء، وقلنا أن فيها أقوال. القول الأول ما ذهب إليه القائلون بالنجاسة، والذين أيدناهم بحسب نتيجة البحث أن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس ملاقيه. إذن فقط هذا الأثر الذي يترتب عليه أنه لا ينجس ملاقيه، وهذا الذي استفدناه من الروايات. القول الثاني في المسألة أن ماء الاستنجاء طاهر وتترتب عليه كل آثار الماء الطاهر، فيجوز رفع الحدث به، يجوز رفع الخبث به، يجوز تناوله إلى آخر الآثار. ما دام قلنا طاهر فكل آثار الماء الطاهر تترتب عليه. وقلنا أن مثل المحقق الكركي قدس سره، رغم أنه قال بالنجاسة إلا أنه مع ذلك قال كل آثار الماء الطاهر تترتب عليه. ونقلنا تعليق الشيخ الأنصاري في حينها بأنه إذن هذا معنى أن الماء طاهر، ما معنى قولك أنه نجس لكن كل آثار الطاهر تترتب عليه؟ يعني نقول هو طاهر، لأنه معنى الطهارة، معنى الطهارة الماء يعني استباحة كل الأمور المشروطة بالطهارة به، فهذا معنى الطاهر. هذا إذن القول الثاني في المسألة والأحكام المترتبة عليه. قال المحقق الأردبيلي قدس سره، قال الظاهر هو بقاء الطهارة والطهورية، بقاء كونه طاهر والطهور مطهر، رافع للحدث، رافع للخبث أيضا. قال للاستصحاب، وهذا كان طاهرا قبل استعماله في ماء الاستنجاء، وبعد استعماله شككنا هل فقد طهارته، لا فقد طهوريته، لا نستصحب. قال وعدم الخروج بالاستعمال الموجب للنجاسة بأدلة نجاسة القليل. صح عندنا عموم أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة تنجس، لكن هذه العمومات لا تشمل موردنا وهو ماء الاستنجاء. لماذا؟ قال للخبر، روايات الباب التي يسأل فيها السائل من الإمام عن حكم ماء الاستنجاء الثوب الملاقي له، يقول لا بأس، يعني طاهر. إذن للخبر قال، بل الإجماع، والإجماع أيضا على ذلك، على أن ماء الاستنجاء لا يفقد طهارته ولا طهوريته بالاستعمال. قال فبقي على حاله، بقي على وصفه السابق قبل الاستعمال، طاهر وطهور. ولأن النجاسة إذا لم تخرجه عن الطهارة للأدلة فكذا عن الطهورية بطريق أولى. هذا باستعماله في الاستنجاء لم يفقد طهارته وبقي طاهرا، فمن باب أولى ألا يفقد طهوريته، لأن الطهورية فرع الطهارة. أما دام طاهر فهو طهور، يطهر من الخبث ومن الحدث، فما دام لم يفقد طهارته فمن باب أولى ألا يفقد طهوريته. قال من باب أولى لأن الطهورية فرع الطهارة. ووافقه المحقق النراقي قدس أمر بالتأمل، طبعا في نهاية كلامه المحقق الأردبيلي قال تأمل في مجمع الفائدة والبرهان. ووافقه المحقق النراقي قدس سره فقال وهل هو مطهر من الخبث والحدث، بعد أن انتهى بالقول بالطهارة فرع عليه سؤالا، هل هو مطهر رافع للخبث والحدث معا؟ قال الظاهر نعم، هذا ماء الاستنجاء رافع، وفاقا للأردبيلي، وقد قرأنا كلمة الأردبيلي. قال لصدق الماء الطاهر عليه، نحن نقول أن ماء الاستنجاء طاهر، وعدم المخرج، لا يوجد ما يخرجه من هذه الآثار، ما الدليل على أنه يفقد طهوريته ولا يصلح لرفع الحدث والخبث وسائر، ما دام العنوان متحقق فيه بأنه طاهر؟ إذن محقق النراقي في المستند قال ذلك. وقواه صاحب الحدائق قدس سره وحكاه عن الشيخ حسن في المعالم والفاضل الخنساري في شرح الدروس أيضا. إذن جملة من الأعلام ذهبوا إلى هذا القول بأن ما الاستنجاء كل أثار الطاهر تترتب عليه. وقال عنه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال أنه لا يخلو من واجه القول بأنه طاهر وطهور. ثم قال وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في جواز استعماله في إزالة الخبث لحصول الغسل المأمور به معه. أمرنا أن نزيل الخبث بماء طاهر وهذا ماء طاهر، فإذن تحقق المأمور به فتقع الطهارة. وتقييده بما عداه يحتاج إلى دليل، تقول لا الماء الطاهر الرافع للخبث يخرج منه هذا الفرد، ائتنا بدليل لماذا. ودعوى الانصراف عن مثل هذا الماء المفروض طهارته غير مسموعة، تقول نعم يزال الخبث بالماء الطاهر لكن إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر لكن لا يزيل خبث. قال هذه دعوة غير مسموعة، ما الدليل عليه؟ واعتبره السيد الخوئي قدس سره الأوفق بالقواعد، قال هو هذا الأوفق بالقواعد أنه ما دام قلنا طاهر فإذن هو طهور، هذا مقتضى القواعد هذا. وقال قدس سره بعد أن استدل بالملازمة التي تذكرون، وما هو منشأ قولهم بالطهارة؟ قالوا بالملازمة، ما دام الملاقي له طاهر فإذن هو طاهر، لو كان نجسا لتنجس الملاقي له. قال هذه ملازم ونحن رددنا عليها في وقتها. يبدو هو فدي سيش يسمي إشكال مستحكم، فهذا الذي هو الأعلام أدى بهم إلى ذلك. قالوا الآن خلنا نذكركم لأن حقيقة أشبه بالوهم هذا سيطر وأدى إلى هذه النتيجة. قالوا إحنا فتش عيان النجاسات كلها، خلنا نذكركم بأصل المطلب. قال احنا من استفدنا ان هذه الاشياء نجسة وهذه ليست نجسة؟ اكو تصريح بالروايات ان البول نجس والدم نجس والمن، ما عندنا. كل نجاسة استفدنا انه لما يلاقيها شيء يقول الامام اغسل ما اصابه هكذا، ولما يقول لا تغسل ما اصابه يعني هذا طاهر. فهو احنا استفدنا النجاسة والطهارة من هذه الملازمة. فلما يجي الإمام هنا يقول للثوب لا بأس به، لا تغسل الثوب إذا لاقى، وفق هذه الرؤية يكون ما الاستنجاء طاهر. هكذا هو أخذنا كل الأمور النجسة والطاهرة بهذه الطريقة ورددنا، هاي أصل الفكر والملازمة اللي سيد الخوئي استدل بها والسيد الحكيم والشيخ الأنصاري وآخرون استدلوا بهذه الملازمة على طهارة ما الاستنجاء، ورددنا عليها بالردود. أولا خو هذا راح يوصلنا إلى كارثة كما سمينا، لأن لما قلتم ماء الاستنجاء طاهر خو ماء الاستنجاء لاقى بولا وغائطا، يعني انقلوا هذه الملازمة للمرتبة السابقة، فإذا ملاقي الطاهر طاهر إلى آخره، خو ماء الاستنجاء تقول طاهر زين وقد لاقى بولا وغائطا فهل نحكم بطهارة البول والغائط؟ لا، الملازمة منقوضة، منقوضة إما في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية. بس الأصل حتى لا تتكرر هذه الفكرة في غير موردين، كلام يبدو صحيح، كلام يبدو صحيح والحق معهم. إذن وين المشكلة اللي أوقعت بهذا الفهم؟ مشكلة وين؟ لأن كلام يبدو صحيح فعلا، نحن كل رواياتنا اللي استلمناها عن أهل البيت هو هكذا كان التعبير عن النجاسة والطهارة. جيب لي دليل يقول الدم نجس، المني نجس، الغائط نجس، الكافر نجس إلى آخره، استفدنا من غسل ملاقي إحنا نجس، وإذا الإمام قال لا بأس بملاقي استفدنا الطهارة، هذا المورد منه، وين المشكلة؟ إذن هاي الرؤية يبدو صحيح والروايات ماشية، نبهنا إلى موضع المشكلة. موضع المشكلة أن هذا في عين النجاسات، هذا في عين النجاسات استفدنا لما الإمام يقول إذا لاقى بول الطير لا بأس به، إذن بول الطير طاهر، هذه الملازمة صحيحة وهذه في عيان النجاسات. أما في المتنجسات هذه الملازمة ما تمشي. ليش؟ لدخول احتمال، وهو أنه ممكن الإمام لما قال لا تغسل ما أصابه يمكن لأنه طاهر، ويمكن لأنه نجس لا ينجس. مو مستحيل عندنا أن النجس لا ينجس. فاللي تقولوا ملازمة صحيحة والروايات مبنية عليها، لكن موضع أعيان النجاسة لابد نلتفت إلى هذه اللي قلنا يعني الأعلام سلموا لها، ونحن نسلم لها هذه الملازمة. نعم في عين النجاسات، أما في المتنجسات لا نسلم هذه الملازمة. الاحتمال أن الإمام لما قال له لا تغسل ما أصابه لأنه متنجس، والمتنجس لا ينجس، مو لأنه طاهر. وكلامنا هنا كذلك، ماء الاستنجاء ماء متنجس، وليس عين النجاسة حتى أستفيد من هذه الملازمة. هذا يعني بمناسبة كلام السيد الخوي ذكرتكم لأنه وجدت هذا ما معقولة. الإمام أجاب عن الثوب الملاقي قال لا بأس به. ننتقل من هل لا بأس بالثوب الملاقي إلى أن نجعل ماء الاستنجاء طاهر ورافع للحدث ورافع للخبث ويجوز تناوله، والروايات ما قالت هذا. فهذا إذن اللي نضع على موضع الجرح كما يقال. فإذن السيد الخوي محل الشاهد لما استدل بهذه الملازمة قال وبهذا الفهم العرفي هذه الملازمة نحكم بطهارة ماء الاستنجاء شرعا، فيجوز شربه كما يجوز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة من الغسل والوضوء ورفع الخبث على ما هو شأن المياه الطاهرة. خلاص ما دام قلنا طاهر كل آثار ترتب، إلا أن يقوم دليل خارجي على عدم كفايته في رفع الحدث أو الخبث. عندكم دليل على ذلك؟ ما عندكم. مثلا خلاص كل هذه الآثار تترتب عليه. لكنه قدس سره في نية البحث واحتاط في رسالته العملية في تعليقته على العروة، تجدون احتياط وجوبي بأن لا يستعمل في رفع الحدث. لماذا؟ سنشير إليه، وهو لم يتم الدليل عنده، فلذلك نسجل استغرابنا. لماذا تحتاط وجوبا بأنه لا يرفع حدث وأنت لم يتم لديك دليل على إخراج هذا المورد؟ على كل إذن هذا القول الثاني في المسألة، ورأيناه أنه على القاعدة أنه ما دام قلنا أنه طاهر فإذن يرفع الحدث ويرفع الخبث ويجوز شربه وإلى آخره، لأن لا يوجد دليل خاص أخرجه قال أنه ماء الاستنجاء طاهر لكن لا يجوز الوضوء به إلى آخره. يبون دليل، وهذا هو القول الثالث. القول الثالث إذن التفصيل بأنه طاهر صح ويرفع خبث صح، لكن لا يرتفع به حدث. الحدث لا يرفع بماء الاستنجاء رغم أنه طاهر. هذا هو القول الثالث إذن، التفصيل في طهوريته بين رفع الحدث والخبث. فيصح الثاني دون الأول، يصح رفع الخبث لكن دون الحد. نسبه المحقق النراقي في المستند إلى والده، لكن علق عليه بأنه لم يظهر له دليل، واختاره صاحب العروة، وحكاه السيد الخوئي عن جملة من محققي المتأخرين. إذن هذا كلام جديد يحتاج إلى دليل أنه نعم هو طاهر ويرفع خبث لكن لا يرفع حدث. هذا هو الآن تحدث أصحاب القول الثاني، قالوا إلا أن يخرج بدليل، وبعضهم صرح بأنه لا يوجد المخرج من هذا عمومات روايات الباب. ودليلهما أمران نستمع لهما، أحدهما الإجماع، قالوا الإجماع على ذلك، وقد حكاه الشيخ الأنصاري قدس سره عن جملة من المتقدمين وعن المحقق في المعتبر، وأكثر من تأخر عنه كالعلامة في المنتهى. وفي المعالم دعوى الإجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء. هذا إذن الدليل الأول، أن الإجماع نعم ماء الاستنجاء طاهر لكنه أجمعوا على أنه لا يرفع حدثا. وفيه واحد إنه إجماع محكي منقول، لا نعلم كونه محرزا لملاك الحجية وهو الكشف عن قول المعصوم عليه السلام. وهكذا الإجماعات المنقولة. اثنين، أيضا النقطة الثانية في هذه المناقشات مع الإجماع أنه لو دققنا في كلماتهم، هم لما قالوا بأن ماء الاستنجاء الطاهر لا يرفع به حدثا مو لدليل خاص به، وإنما قالوا لأن عندنا أدلة تقول الماء الذي يستعمل في رفع الخبث لا يرفع به الحدث، فطبقوا هذه الكبرى على المورد. وهي مردودة لأنه ماء الاستنجاء خارج عن هذه المياه التي يرفع بها الخبث، وقلتم بطهارته دون تلك المياه، فإذا تطبيق هذه الكبرى عليه. فإذا إجماعهم ليس صريحا على هذا الحكم، على هذه المسألة بأن ماء الاستنجاء لا يرفع حدث. إجماعهم كثير منهم على عنوان عام، وهو الماء المستعمل في رفع الخبث لا يرفع به الحدث، وجاءوا بالصغرى قالوا والماء الاستنجاء ماء يرفع به الخبث فإذن لا يجوز رفع الحدث به. قلنا لا، ليس من حقك أن تدخل هذا الفرد في هذا العموم، لأن نعلم أن أدلة خاصة وردت في ماء الاستنجاء وأخرجته من أحكام الماء المزيل للخبث وحكمت بطهارته، بينما تلك المياه التي يزال بها الخبث يحكم بنجاستها. فإذا هذا الرد الثاني على الإجماع أنه ليس صريحا في ماء الاستنجاء، وإنما هو إجماع على كبريات طبقوها على ماء الاستنجاء، وهو ليس فردا منها، ما يحق لهم هذا التطبيق. اثنين، الرد الثاني على الإجماع إن منع بعض الأصحاب ناظر إلى أحكام كلية عامة طبقوها على ماء الاستنجاء. مثلا ما هي الأحكام العامة؟ كنجاسة ماء الغسالة الذي يغسل به سائر الأخباث عدد البول والغسل، وأن الماء المستعمل في رفع الخبث غير مطهر من الحدث. قالوا هذه عندنا هكذا كبريات أساسنا. ومن المقطوع به عدم جواز استعمال النجس في رفع الحدث، هذا أيضا كبر، ماء لما يتنجس بإزالة الخبث لا يجوز استعماله في رفع الحدث. لاحظ الكبريات، هاي كبريات عامة وهي صحيحة، كبريات صحيحة، فجاءوا بهذه الكبريات وطبقوها على ماء الاستنجاء. قالوا، يعني ملخص كلام، قالوا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث؟ قلنا لهم لا. قال خو هذا ماء الاستنجاء لا قال بولا وغائط، يجوز استعمال الماء في المستعمل في رفع الخبث والتطهير من النجاسات، يجوز استعمال لرفع الحدث؟ قلنا لهم لا. قالوا خو ماء الاستنجاء ماء مستعمل لرفع الخبث، فطبقوا إذن هاي العمومات على المورد، وهو كما ترى تطبيق في غير محله، لأن ماء الاستنجاء خرج بدليل خاص، هو ليس كسائر المياه المستعملة في غسل الأخباث، هو أنتم قلتم بطهارته يختلف عن البقية. لذلك قلنا فإذا استثني ماء الاستنجاء من ماء الغسالة ليزال به الأخباث لم يبق في كلماتهم ما يشير إلى المانع. إذن هذا الوجه الثاني، أنه لا يوجد إجماع ملخص، لا يوجد إجماع صريح، بغض النظر عن النقطة الأولى، لا يوجد إجماع صريح على أن ماء الاستنجاء لا يرفع به الحدث، وإنما توجد عمومات أن الماء المستعمل في رفع الخبث لا يرفع حدثا، الماء النجس لا يرفع حدثا، وطبقت هاي العمومات على المورد، وليس معكم حق في ذلك، لأن ماء الاستنجاء خارج بدليل خاص. الثالث من الردود على هذا الإجماع هو احتمال أن الإجماع مدركي مستند إلى الرواية، بل العلم فيه بذلك ليس فقط احتمال، لأن كثير من المجمعين صرحوا على أن قولهم ماء الاستنجاء لا يرفع به حدث مستندون إلى الرواية، وهي رواية عبد الله بن سنان، فإذن هو إجماع مدركي، والكلام في رواية عبد الله بن سنان. احتمال أن الإجماع مدركي مستند إلى الرواية، بل العلم بذلك، نعلم بذلك وليس فقط نحتمل، لأن بعض مدعي الإجماع استند في حكمه إلى رواية عبد الله بن سنان الآتية. فالكلام إذن في الدليل الثاني، هذا الدليل الأول الإجماع كما ترى. الدليل الثاني سيكون إذن ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. تريد نقرأ كسؤال؟ وفعلا بعض المصادر جعلت علامة استفهام بجواره يكون أولى، وإلا يكون الكلام مجملا كأن الراوي صاغ سؤاله بهذا الشكل: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. فقال عليه السلام: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. هذا إذن الذي استدلوا به على المقام، بأن الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من يحتاج إلى تقريب بالتأكيد. بقية الرواية قال: وأما الماء الإمام عليه السلام، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به في إناء نظيف، يغسل وجهه ويده يسقط في إناء نظيف لا بأس يستعمل بالوضوء. التقريب أين؟ تقريب الإمام لما يقول الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة، كأنهم فهموا من الجنابة أي مع وجود المني، فيغسل الجنابة يعني يغسل المني، هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية أننا نجرد عن الخصوصية، فما دام الماء الذي يزال به المني لا يجوز أن يتوضأ به، فنجرد المني عن الخصوصية إلى سائر النجاسات ومنها البول والغائط، فماء الاستنجاء أيضا لا يجوز الوضوء به لأنه ماء أزيل به نجاسة. وهذا الحديث رواية عبد الله بن سنان تنهى، تقول الماء الذي يغتسل به الرجل من الجنابة يعني يزيل المني، هذا لا يجوز الوضوء به، فنجرده عن الخصوصية ونقول أن كل ماء تزال به النجاسة لا يجوز الوضوء به. كما ترى إذن فيه أكثر من فرضية تحتاج إلى تتميمها حتى يتم الاستدلال، لكن خلينا نثبت تقريب الاستدلال بتقريب أن المراد بالجنابة غسل الموضع النجس من المني وليس نفس غسل الجنابة كحدثنا أكبر. لا سأما بالملازمة، لأنه حينما يغتسل من الجنابة لابد أن يكون جزء من غسله ولإزالة عين النجاسة، إما تفهمها بالملازمة وإما تفهمها أنه هو المراد بالجنابة هنا المني، كما في بعض روايات أخرى أصابته جنابة يعني أصابت يده جنابة يعني مني. فإذا بالتقريب أن المراد بالجنابة غسل الموضع النجس من المني، هاي الخطوة الأولى تفسير الجنابة. ثم خطوة الثانية تجريد الجنابة عن الخصوصية إلى كل خبثين، ما مختص الرواية بالحدث بالجنابة بالمني وإنما نجردها ونعممها إلى كل خبثين ومنه البول والغائط كما صرح به بعض مدعي الإجماع. هكذا قربوا استدلالهم بهذه الرواية. هذا إذن الموضع الأول للتقريب. الموضع الثاني للتقريب قوله عليه السلام وأشباهه، لما يقول أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه أشباهه، أي وأشباه الجنابة من النجاسات الأخرى، والبول والغائط يدخل فيها. يمكن هكذا نفهم الموضع الثاني للتقريب، ولأن ماء الاستنجاء داخل في أشباهه. هل يتم هذا الاستدلال أو لا؟ يبدو أنه يحتاج إلى نقاش، النقاش تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. أما من جهة السند فلأن في السند أحمد بن هلال العبرتائي الذي فيه كلام نأخذه للعظة والعبرة، ما يحتاج أن نشرح نقرأ. إذن أقول نوقشت الرواية من جهة السند لوجود أحمد بن هلال العبرتائي في سندها، وهو مثال لحملة العلم الذين نكبوا عن الطريق ولم يستفيدوا من علمهم، وأدى بهم حسدهم وأنانيتهم إلى البغي على الحق وأهله فساءت عاقبتهم. نستجير بالله في سورة الأعراف، هذا مثال آخر، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا مثال آخر. لاحظ بدايته كيف قال الكشي إنه حج 54 حجة، من عنده الرصيد؟ 20 منها على قدميه، وقد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه، هكذا كانت منزلته لدى الرواة. وقال الشيخ إنه روى أكثر أصول أصحابنا، قد مجمع يعني للعلم، ها؟ إلا أنه عصى أمر الإمام المهدي عليه السلام في جعل الحسين بن روح سفيرا، وكان يراه الأجدر بأن يكون سفيرا، فلم يطع أمر الإمام ولم يعتقد بسفارة الحسين بن روح، واضطربت عقيدته وسيرته، فورد كتاب من صاحب الأمر عليه السلام بلعنه والبراءة منه والتحذير منه، فلم يصدق الأصحاب ذلك لما قالوا أنه هذا كتاب من الإمام بهذا الأمر. ما معقول، ما معقول، شلون ابن أبي حمزة البطائني لما دخل يونس على الإمام الرضا عليه السلام وقال مات علي بن أبي حمزة، وتلقيته بتعبيرنا العامي الملائكة بالنار بالقبر بسياط، من يقول جفل يونس بن عبد الرحمن، ما معقول علي بن أبي حمزة تكون هكذا، أكو رموز. فإذا ما صدقوا، شيعة ما صدقوا أن ورد لعن بأحمد بن هلال، فلم يصدق الأصحاب ذلك لعظيم منزلته فيهم، فراجعوا الإمام عليه السلام، فراجعوا الإمام عليه السلام في أمره بحسب رواية الكشي عن القاسم بن علاء، فأجابهم عليه السلام بتأكيد ذلك والبراءة منه، وكل من لا يتبرأ منه أيضا يبرأ منه، ووصفه بالصوفي المتصنع الفاجر، ودعا عليه بالهلاك. وروى الشيخ الصدوق بسنده عن سعد بن عبد الله أنه رجع إلى الناصب، تحول إلى الناصب، ووصفه الشيخ بأنه كان غاليا متهما في دينه، وذكره في كتاب الغيبة في المذمومين الذين ادعوا البابية. وعلق الشيخ الأنصاري قدس سره على هذا التلون في العقيدة، ساعة ناصبي وساعة مغالي وساعة يدعي البابية، فعلق الشيخ الأنصاري قال أحمد بن هلال المرمي بالغلو تارة وبالنصب أخرى، وبعد ما بين المذهبين لعله يشهد بأنه لم يكن له مذهب الرأسان، معنى ما عنده دين هذا كل ساشك. هذا إذن مقدمة وصورة مجملة، لأنه سنريد إحنا كبحث فقهي لنشوف هذه الرواية نعمل بها ما نعمل بها. الشيخ الأنصاري قال لكن التأمل في القرائن يكاد يلحق الرواية بالصحاح، يعني هذا جانب. الآن نتعامل مع الرواية وليس مع الراوي، قد تكون الرواية عن شخص سيء العقيدة غير موثوق به، لكن الرواية توجد قرائن تدل على أنها صحيحة صادرة عن المعصومين. ثم ذكر هذه القرائن وهي كلها قابلة للنقاش، نذكرها ملخصة. منها أن الراوي عن ابن هلال هذه الرواية هو ابن فضال، وقد ورد فيهم عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، وهذه رواها ابن فضال عن أحمد بن هلال، وهو كما ترى خذوا ما رووا يعني بلحاظ عقيدتهم هم، يعني كون عقيدتهم فاسدة بنو فضال فطحية لا يمنع من أخذ الروايات عنهم، هذا ليس فيه توثيق لمن يأتي بعدهم بالسند، لا كما فهم بعض الأصحاب، لا خذوا ما رووا أي ما رووا خذوه، فساد عقيدتهم هذا لا يعني تزكية مطلقة لكل سندهم إلى المعصوم، لا، وإنما يعني هذا الانحراف في عقيدتهم لا يمنع في نفسه من الأخذ برواياته. هذا ليس فيه توثيق لمن بعد ابن فضال. إذن منها أن الراوي عن ابن عن ابن هلال هو. القرينة الثانية قال: ومنها أن ابن هلال يرويها عن ابن محبوب، هاي الرواية، والظاهر قراءته عليه في كتاب المشيخ لابن محبوب الذي هو أصل معتمد، وقد اعتمد ابن الغضائري على كل عدة قراءة إن شاء الله تأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.